إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقف اليوم بحول الله عز وجل وقوته مع وفد آخر من الوفود التي قدمت على المدينة لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام والعودة إلى قومها وقبيلتها داعية إلى الله عز وجل على بصيرة. نقف اليوم مع وفد الأشعريين من أهل اليمن. تكلمنا في الحصة الماضية عن وفد نصارى نجران الذين أيضا يوجدون في جنوب الجزيرة، وجاءوا وكانوا نصارى، وجاءوا ودخلوا المسجد وتناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، وحضر وقت صلاتهم وأقرهم صلى الله عليه وسلم على أن يصلوا في مسجده عند الغروب ولم يمنعهم من ذلك، وهذا من تسامح الإسلام وعظمته. وناقشوا في شأن عيسى فقرأ عليهم القرآن وبين لهم أن شأن عيسى عليه السلام هو كشأن آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله عز وجل قادر على كل شيء، وما دام أنه قادر على كل شيء فهو قادر على أن يخلق الإنسان بدون حاجة إلى أب. خلق عيسى بدون أب، وخلق آدم بدون ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. فالله عز وجل قادر على كل شيء. فلما ألحوا في الخصام والمجادلة دعاهم إلى المباهلة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فدعاهم إلى المباهلة وأن يجتمعوا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة، أن يجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالحسن والحسين والمرأة فاطمة وأشيرته وأقرب الناس إليه، ودعاهم إلى المباهلة فقالوا إنكم تعلمون، فقال بعضهم لبعض إنكم تعلمون أنه نبي، وأنكم إن باهلتموه فإنه لم يبقى منكم شعر ولا ظفر، سينتهي أثركم. فلذلك رفضوا المباهلة، والذي يرفض المباهلة يكون مغلوبا، يكون مغلوبا حينما يدعى إلى المباهلة. وهذه، وكان الصحابة كابن عباس وغيره يرون يرون المباهلة ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون لجميع المسلمين. فالإنسان قد يستعملها مع من يلاججه ويخاصمه ويزعم أنه الحق، فيدعوه إلى المباهلة إن كان على الحق، وقد فعل ابن عباس في أمور فرعية في الدين. فما بالك بالأمور الكبار، بالأمور الكبيرة كشأن العقيدة في شأن عيسى عليه السلام. هذا كان الحديث عن وفد نصارى نجران. نقف اليوم من الحديث عن وفد الأشعريين. الأشعريون، صلى الله عليه وسلم سماهم الأشعريون تغليبا، وإلا كان أبو موسى الأشعري هو كان رئيس هذا الوفد. وكان أبو موسى قد جاء في بداية الإسلام وزار مكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وعاد إلى مكة داعيا إلى الإسلام. فلما انتشر الإسلام وفتحت مكة جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بوفد مع جماعة من اليمن، جاء بوفد يزيدون على 50 راكبا من اليمن، وكان فيهم أخواه أبو رهم وأبو بردة. أبو رهم الأشعري وأبو بردة الأشعري أخوان لأبي موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم الأشعريين كما قلنا تغليبا، وإلا فهو كما جاء في رواية أخرى وفد ألي من قلياتيكم يقدم عليكم وفد من أهل اليمن هم من خيار أهل الأرض من خيار الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر بقدومهم قبل أن يصلوا، وقد ركبوا البحر من اليمن إلى المدينة ونزلوا بجدة، ومن ثم توجهوا إلى المدينة وهم يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحسبة. كانوا يرتجزون هذا الرجز ويقولون غدا نلقى الأحبة، من هم الأحبة؟ محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا بشر وأخبر بقدومهم قبل وصولهم، وأخبر أنهم من خيار أهل الأرض، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يماني، أن الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية، وأن السكينة في أهل الغنم، وأن الفخر والخيلاء في أهل الوبر من أصحاب الإبل والخيل. وقال صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مسلم رحمه الله في صحيحه برواية متعددة في هذا المجال، صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن هذا الوفد، قال الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية، وأن السكينة في أهل الغنم، وأن الفخر والخيلاء في أهل الوبر، وأن رأس الكفر منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، قال رأس الكفر منها هنا في أهل الوبر أهل الإبل والخيل، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق، ومن هناك يطلع قرن الشيطان. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل اليمن أهل دعة، وأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام يقدم عليكم قوم أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة، أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يمان، وأن الحكمة يمانية، وأن الفقه يمان، وأن هؤلاء فعلا جاءوا ليتفقهوا في الدين وليتعلموا أحكام الشريعة، وأن هذا الحديث كما قال الحابن الصلاح ونقله عنه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، يعني هذا لا يقتضي، ليس هذا الحديث أو هذا الكلام لا يشمل اليمن في كل العصور والأجيال، وإنما هو يشمل اليمن في ذلك الوقت بالذات. يأتيكم يقبل عليكم وفد هؤلاء الأشعري، اسم الله صلى الله عليه وسلم الأشعريين، ويصلى الله عليه وسلم فضائلهم ومزاياهم، وقال عليه الصلاة والسلام الأشعريون قوم إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما لديه من الطعام فوضعوه في ثوب فاقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام أهل اليمن إذا أرملوا وقل عندهم الزاد جمعوا ما عندهم، هذا تمرات وهذا كسرة خبز وهكذا، يجمعون في ثوب واحد ثم يقتسمون ذلك بالسوية فهم مني وأنا منهم. لهذه الصفات العظيمة وهذه الصفات المميزة، الإيمان يمان، الفقه يمان، والفقه يعني معرفة الدين التفقه في الدين، والحكمة يمانية، والحكمة هو كل ما يتعظ به الإنسان ويأتمر به وينزجره ويدعوه إلى الخير ويبعده عن الشر، فهذا كله يعتبر حكمة. ولذلك كان أبو موسى الأشعري كما قلنا هو على رأس هذا الوفد، وهذا صحابي جليل، يعني أبو موسى الأشعري صحابي جليل، يعني كان من السباقين إلى الإسلام، ويعني كان حافظ للقرآن، وكان أحد القضاة الأربعة الذين عرفوا في الإسلام، وكان أوتي صوتا جميلا، كان من حفاظ القرآن، وكان أوتي صوتا جميلا حتى قال في النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، كان له صوت جذاب تهتز له أعماق من يستمع إليه. ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول يلتقي يقول يا أبو موسى شوقنا في الله، شوقنا في الله بقراءة القرآن. فالإنسان الذي يكون حسن الصوت ويقرأ القرآن لا بد أن القلوب يعني والأسماع يعني تهتز وتخشع باستماع كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. زينوا القرآن بأصواتكم، فالقرآن عظيم، فإذا وجد من يحسن قراءته ويجيده فإن ذلك يزيده جمالا، وأنه يؤدى بالصفة التي جاء بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك مدعاة إلى الإقبال الناس على هذا القرآن. ولذلك كان أبو موسى يقول للناس أيها الناس اتبعوا القرآن ولا تطمعوا أن يتبعكم القرآن، اتبعوا القرآن ولا تطمعوا، لا تطمعوا أن يكون القرآن متبعا لكم، بل أنتم يجب أن تتبعوا القرآن. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه رجلا فاضلا خيرا، والله عمر الخطاب ولاية البصرة في إمارته، وقال فيه الحسن البصري رضي الله عنه لما قدم قال: ما أتى راكب خير لأهل البصرة من أبي موسى الأشعري، ما قدم البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى يعني كان رجل كما قلنا رجلا عظيما رجلا فاضلا، حتى صلى الله عليه وسلم غلبه اسمه على الوفد وقال وفد إن الأشعريين كلهم، بينما الأشعري هذا موسى هو وأخواه، وإلا فالناس الآخرون لم يكونوا أشعريين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الإيمان يمان وأنهم أرق الناس قلوبا وألين أفئدة، كان فيهم ناس طيبون ناس صالحون، وفي الحقيقة لا زال أثار هذه الطيبوبة في أهل اليمن إلى الآن. أهل اليمن ناس فيهم دعاء وفيهم سكانة وفيهم سبحان الله، يعني وإن كان كما قلنا الحافظ بن صلاح يقول بأن يعني هذا الثناء هو خاص بأولئك الذين كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم والذين كانوا أيضا في التابعين، كان فيهم ناس صلى الله عليه وسلم أخبر بهم ولم يراهم ولم يروه وأخبر عن إيمانهم، ومنهم أويس القرني. أويس القرني هذا رجل عظيم جدا، رجل مجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره، لم ير النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة به وأخبرهم بأنه من أهل الجنة، وأن من لقي به فيسأله أن يدعو له وأن يستغفر له، وأن لمن لقي بأويس فيسأله الدعاء ويسأله أن يستغفر له. وكان الصحابة تواقين إلى رؤيته، ونصر الله عليه وسلم أعطاهم صفته، رجل أديم شديد الأدمة، يعني كان أسمر شديد الصمرة، وكان له لمعة بيضاء تحت منكبه الأيسر، هذه علامة أعطاني صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه أهل الجنة. وبقوا الصحابة كلهم كيشتاقوا إلى رؤيته، وأن هذا كان في زمن صلى الله عليه وسلم ولكن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمهم من المخضرمين الذين أسلموا في زمن صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه ولم يروا صلى الله عليه وسلم، يسمهم مخضرمون، يعني كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا في حياته ولكنهم لم يشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقوه، فيسمون بالمخضرمين. كان الصحابة كما قلنا يشتاقون لرؤيته، ومنهم عمر حتى كان في الزمن الخلافة دياله، هو علي بقى 10 سنين كيف تشعل هذا الرجل باش يلقاه، حتى جات كان في الآخر حجة حج عمر قبل أن ينتقل إلى جوار ربي وأن يستشهد، ذهب إلى عرفات فنادى في عرفات: يا معشر حجيج أهل اليمن، هل فيكم أويس القرني؟ فقام شيخ كبير السن طويل اللحية قال: ما فينا هذا أويس، هذا لا يعرف فينا هذا الرجل، إنما لي ابن أخين اسمه أويس، وهو أخمل ذكرا وأقل شأنا وأحقر من أن يرفع إليك، إنه يرعى الإبل. قال له: يعني فينا هذا أويس ولد خي، هذا ولد واحد كان خي الأقدي لي عنده ولد اسمه أويس، ولكن هذا أويس هذا راه ما كيسوى حتى شي حاجة، ما كيسوى والو، إنه أخمل ذكرا وأقل شأنا وأحقر من أن يرفع إليك يا أمير المؤمنين، وإنه يرعى إبلا في الأراك من وراء، يعني عرفات يرعى الإبل، كان يرعى الإبل على أجرة. فما أن سمع عمر ذلك حتى هرع إليه وهو علي بن أبي طالب، وبحث عنه والتقيا به وجده يصلي، فسأله عن اسمه قال: أويس. قالوا: أرينا العلامة اللي عندك. فكشف عن ظهره فرأوا تلك العلامة التي أراها صلى الله عليه وسلم، فسألوه الدعاء، قالوا: استغفر لنا ادعو لنا. قال: أنا لا أخص دعوتي لأحد وإنما أدعو لجميع المسلمين والمسلمات. ثم سأله: ما أنتم؟ قال: هذا عمر أمير المؤمنين، قال علي، وهذا علي بن أبي طالب. قال: جزاكم الله عن أمة الإسلام خيرا. وكان يرعى غنما ويلبس رداء من صوف وأزرة من صوف، يتزر بأزرة ويلبس رداء من صوف يعني بلي. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مكانك هنا حتى أذهب إلى مكة فأبعث لك بنفقة من مالي وشيء من ثيابي أيضا، أنتظرني هنا حتى أذهب إلى مكة فأتيك بشيء من المال وشيء من الكسوة، وهذا من مالي الخاص، حقي أنا في بيت المال وليس من مال بيت المسلمين. فقال له يا أمير المؤمنين أتراني أن علي جبة من صوف ولي رداء من صوف، أتراني أبليهما وإني أخذت من رعاية 4 دراهم أتراني أنفقها؟ فهنا بكى عمر بن الخطاب وضرب الأرض بدرته وقال يا ليت أم عمر لم تلده، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يعني بكى على نفسه وقال يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يعني رمى هذه الصورة الفريدة العجيبة من الزهد وفي الدنيا والإقبال على الآخرة والتقشف، وأن هذا رجل يعني مجاب الدعوة لو أقسم على الله عز وجل لأبره. فحينها رجع عمر وهو يبكي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الخلاصة القول أن في اليمن كان ناس يعني بلغوا القمة في التقوى والورع، حتى قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، وإلا فإن الإيمان ليس مخصوصا بأهل، الإيمان بدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان في الحجاز، الإيمان في الحجاز، وهذا لا ينافي كما قلنا، لأن قول الإيمان يمانين كما هو واضح من اللغة أنه لا يقتضي أن غير أهل اليمن ليس عندهم الإيمان، وإنما يفيد أن هؤلاء فيهم الإيمان، فيهم الخير وفيهم الصلاح وفيهم التقوى. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، وأن السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم ليس لكرب الغنم، لأن الغنم بطبيعتها تقتضي الليونة والهدوء والسكينة، وأن الفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر، الفدادون جمع فداد وهو الذي يرفع صوته عند إبله وعند خيله، الذي يرفع الأصوات، يعني يكون لك الناس لك مع الجمال، الناس يتكيفوا بالبيئة اللي كيعيش فيها وبالحيوانات اللي كيصاحبها. فالغنام فيها السكينة، فمن يصاحبها ويرعاها يقتضي أن يكون فيه سكينة، وإلا لا يصلح أن يكون الراعي للغنم. والذي يرعى الإبل ويرعى الخيل يقتضي أن يكون أيضا خشنا ويقتضي أن يكون قويا، وإلا فلا يناسبه، لا تناسب الليونة. قال والفخر والخيلاء في الفخر يعني الكبرياء والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر، أصحاب الوبر يعني مش كين الوبر وأهل المضر، البوادي وأصحاب المدن، يعني أصحاب البوادي أصحاب يعني الأعراب سكان البوادي الذين ينتقلون بالخيام. الوبر هو الإبل يعني في أهل الوبر. وأشار إلى جهة المشرق وقال بأن الكفر منها هنا إلى من جهة المشرق في الفدادين كما في رواية متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال، وأن جهة المشرق هي أيضا من هناك يطلع قرن الشيطان، وأن الفتن كلها جاءت من جهة المشرق. إذا جاء هذا الوفد، وفد الأشعريين إلى المدينة، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم. فكان قد سبق أن جاء بنو تميم وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وفد اليمن وفد الأشعريين قال صلى الله عليه وسلم يا معشر أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا قبلنا يا رسول الله، قبلنا البشرى. ثم قالوا إننا جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، إننا جئنا لنتفقه في الدين. صلى الله عليه وسلم كان يفرح حينما يسمع هذا الكلام من الناس، لما يسمعوا جئنا لنتفقه في الدين. صلى الله عليه وسلم هذه وظيفته، ليفقه الناس في دينهم الذي فيه خير الدنيا والآخرة، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. جئنا لنتفقه في الدين، والفقه في الدين في المعناه اللغوي هو الفهم الصحيح للإسلام، الفهم الصحيح، الفهم الصحيح للإسلام. أما المصطلح مصطلح الأصوليين متأخر سأطلق الفقه على معنى آخر، وهو الذي يعرف الأحكام الشرعية المكتسبات من الأدلة التفصيل التي طريقها الاجتهاد. يقول الأصول والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية التي طريقها الاجتهاد، كما يقول صاحب جمع الجوامع ابن السبكي في جمع الجوامع. إذن لكن الفقه في اللغة هو الفهم، أن يكون الإنسان فاهما. وعن قريب ذكرت لكم أن عم أويس القرني الذي كان ابن أخيه عابدا لله صالحا، وفي الرواية إذا تذكروا أنه قال شيخ كبير طويل اللحية ومع ذلك لم يفقه، لم يكن له فقه ولم يستطع أن يدرك ابن أخيه، وقالوا إنهم كيسوا والو. فلو كان هذا إنسان له فهم في الدين لأدرك سر هذا الأمر ولأدرك من ابن أخيه أنه رجل على خير. إذن ما نفعته شيخوخته ولا طول لحيته. قال رجل طويل اللحية ومع ذلك قال إنه لا يساوي شيئا. فلو كان إنسانا فقيها، لو كان إنسان له بصيرة لأدرك، وهذا هو السر حيث ذكر في الرواية. أنا حينما قرأت الرواية قلت هذا هو السر حيث وصف بهذه الصفة، شيخ كبير طويل اللحية ويقول كذلك، ويقول ذلك. إذا معنى هذا أنه لم يفقه ولم يكتشف ولم يعرف حقيقة ما حوله، وأقرب الناس إليه ابن أخيه. إذن قالوا جئنا لنتفقه في الدين. ولنسألك عن أول هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون جئنا لنتفقه في الدين فرح بذلك، ولما سألوا عن أول هذا الأمر أجابهم عليه الصلاة والسلام، علمهم وأجابهم عن سؤالهم هذا، جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن قولهم جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر. جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، يعني الأمر معنى المأمور، أي الأشياء التي هي مشاهدة في هذا العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في اللوح كل شيء. كان الله ولا شيء غيره، وفي رواية كان الله ولا شيء قبله، وفي رواية ثالثة كان الله ولا شيء معه. وهذه الرواية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كما يقول حافظ حجر في وقت واحد، فيقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظة واحدة ولم يقل هذه الألفاظ الثلاثة، فبعضهم روى بالمعنى. فينبغي أن تحمل على المعنى الأعم، وهو أن على الرواية الأولى كان الله ولا شيء غيره، لأنها أقوى في نفي الحوادث، وأنه لم يكن شيء غير الله. كان الله هو الأول بلا بداية، هو الأول والآخر، هو الأول بلا بداية سبحانه وتعالى. إذن كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. يقول حافظ ثم، يعني ثم خلق العرش، ثم خلق الماء، ثم خلق العرش، ثم إلى آخره. واختلف العلماء في أول المخلوقات هل هو العرش أم هو القلم، لأن جاء في حديث آخر رواه مسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ماذا أكتب يا ربي؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أول ما خلق الله القلم. والعلماء كما قلنا اختلفوا على قولين، قل يقول أول ما خلق الله هو القلم تبع الحديث، والحديث الآخر يقول كان الله ولا شيء غيره، ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، يعني أن العرش كان، يعني ثم قال وكتب في المقادير في الـ في الـ في الـ وكتب في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ، الذكر المرض به اللوح المحفوظ، وكتب في الذكر كل شيء. أي معنى هذا أن العرش سابق على خلق القلم، وإن كان بعضهم رجح أن القلم هو سابق على خلق العرش، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، وهذا يمكن أن يقرأ هكذا: أول ما خلق الله القلم قاله أكتب، يعني يقتضي أن يمكن أن يكون جملة واحدة ويمكن أن يكون جملتين، يمكن أن يكون جملة واحدة فيقرأ كما في رواية أول ما خلق الله القلم، فيكون مبتدا وخبر، فإن يكون جملة واحدة أول ما خلق الله القلم، القلم أول ما خلق الله، يكون جملة واحدة أول ما خلق الله القلم، ويقتضي أن يقرأ، ويمكن أن يقرأ أول ما خلق الله القلم قاله أكتب، فيكون مرتبطا بما بعده. أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله القلم قاله أكتب، فيكون مربوطا ب، فيكون أولا منصوب على الظرفية، يعني عندما خلق الله القلم قاله أكتب، قال وماذا أكتب يا رب؟ قال أكتب كل شيء، كل شيء، كل ما قدره الله وقضاه كتبه القلم في اللوح المحفوظ، فكتب القلم. هذا القلم هو أشرف قلم، وقال بأن الله هو الذي أقسم الله به في قوله نون والقلم وما يسترون، فالقلم هذا الذي كتب به كل شيء في اللوح المحفوظ. قال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن بناء على هذا يمكن أن يكون القلم هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل، ثم خلق بعد ذلك سائر المخلوقات. وقول آخر يقول يرى على أن أول ما خلق الله عز وجل العرش، ولكن العرش كان على الماء، فالماء يكون سابقا على، يكون خلق الماء سابقا على، وكان عرشه على الماء، فيكون الماء سابقا على خلق العرش، والله أعلم. إذن العرش، شنو هو العرش؟ العرش كما جاء في حديث صحيح إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، هو سقف الجنان، وفوقه عرش الرحمن، وهذه أيضا تقرأ فوقه الظرفية، وتقرأ فوقه عرش الرحمن، ومعنى فوقه عرش الرحمن أي سقفه، أي سقف الجنان عرش الرحمن، وفوقه أي سقفه عرش الرحمن. فالعرش هذا هو مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، هذا مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل بدون حاجة إليه، لأن الله تعالى غني عن العالم. الرحمن على العرش استوى، فالله هذا العرش موجود، صاحب العرش الله عز وجل ذو العرش، والملائكة حافين من حول العرش، وأن هذا العرش يحمله من الملائكة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهذا العرش له قوائم والملائكة تحمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: أول ما يصعق الناس فكونوا أول من أفيق، فأجد موسى آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بسعقة الطور. يقول: فلا أدري أن سعقة الطور يعني نجته من هو، يعني لم يسعق هذه المرة لأنه سعق في الطور، أو أنه فاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العرش موجود، والعرش هذا مخلوق عظيم لله سبحانه وتعالى، ويحمل الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ونبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: أذن الله لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد الملك، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا في الصحيح، ما بين شحمة أذن هذا الملك وبين منكبه مسيرة 700 عام، وفي رواية: خفقان الطير مسيرة 700، يعني ما يجري الطير ويطير الطير، هذه يعني مخلوق عظيم لله سبحانه وتعالى. هذا أحد الملائكة الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالله عز وجل له العرش، والعرش هذا هو سقف الجنان، والعرش في اللغة هو السرير، والله عز وجل غني عنه، خلقه وهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك غني عن العرش. والله عز وجل له عرش وله كرسي، والكرسي يقول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هذا بالنسبة للعرش كما في الصحيح: ما العرش في الكرسي، بل ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بفلات من الأرض. يعني الكرسي يسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة صغيرة من حديد ملقاة في فلات من الأرض، يعني حجم صغير جدا بالنسبة للعرش. هذه كلها مخلوقات لله. وقد صح ابن عباس يقول إن الكرسي هو موضع القدمين، هذه صفة من صفة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن أن يشبه، لأن هذه كلها مخلوقات خلقها الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما يخطر في بالك فربنا مخالف لذلك، لا نستطيع أن نكيف. كما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء على العرش قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، هذه مخلوقات خلقها الله عز وجل، فهو ذو العرش العظيم، وهو فعال لما يريه سبحانه وتعالى. وأنه خلق العرش وكان عرشه على الماء، لأن علش عرشه على الماء كما قلنا، لأن في الحديث هذا الذي ذكرنا عن قريب، وأن إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار من أين تتفجر؟ من الفردوس الأعلى. والعرش هو سقفه، فوقه هو عرش الرحمن، وكان عرشه على الماء. سألوا عن العرش فقال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كتب الله عز وجل بالقلم، كتب في هذا القلم كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. هذا هو القلم، وهو أفضل الأقلام وأعظمها وأكرمها، هذا القلم الذي كتب به في الذي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء سيقع إلى أن تقوم الساعة. هناك أقلام أخرى، هناك أقلام الوحي التي تنقل الملائكة، تكتب الملائكة بها الوحي في عالم في الملأ الأعلى، كما في حديث الإسراء والمعراج. صلى الله عليه وسلم حينما انتهى إلى حيث سمع صريف الأقلام، ملائكة تكتب الأقلام، هذه أقلام تكتب الأوامر الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا القلم الذي يكتب به الملك حينما ينفخ، حينما يصل الجنين في بطن أمه إلى 42 يوما، فيرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب، هذا القلم يكتب، هذا قلم آخر يأمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك قلم آخر يكتب على الإنسان حينما يصل سن الرشد، سن التكليف، يقولون إن المجنون والأحمق والصبي رفع القلم عن 3، رفع القلم يعني لا يكتب، لكن حينما يصل الإنسان إلى سن الرشد، إلى سن 15 سنة، تبدأ الحفظة بالكتابية بقلم، هذا قلم أيضا آخر. ولذلك قالوا هناك 4 أقلام، أفضلها هو هذا القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، والذي أقسم الله به في كتابه: نون والقلم وما يسطرون. هذا القلم هو أعظم يعني الأقلام وأفضلها. والقلم بطبيعة الحال له شأن عظيم، وأن الإنسان علمه الله عز وجل القراءة والكتابة بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالقلم له شأن عظيم، وإن علمت الساعة أنه تكثر الأقلام ويقل العلم، تجبر الإنسان عنده جيب ذي العمر بالأقلام، كما هو شأن الأولاد الآن، يجبر 20 قلم في المحفظة وهو لا يحسن القراءة ولا الكتابة. هذه من علامة الساعة، صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أن تكثر الأقلام ويقل القراء ويقل العلم. بينما في العصور الأخرى كان قلم واحد إنسان يصنعه بيده ويصنع المداد بيده، ولا وهو صاحب علم واسع جم. أما الآن كثرت الأقلام وقل العلم وقلت المعرفة. إذن فنعود فنقول إن هذا الوفد، وفد الأشعريين، وفد مبارك، جاءوا إلى المدينة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، وبين حالتهم وحالة بلدهم اليمن، وأن الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني، وأن السكينة في أهل الغنم. وفعلا أن أهل اليمن كما قلنا سبحان الله يعني إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة يعني ناس أهل سكت يعني أهل دعة وأهل سكينة وأهل لطف، بخلاف أهل المشرق، فالفتن كلها جاءت من المشرق، من العراق ومن الإيران ومن يعني من جهة الشرق، كل المصائب جاءت من هناك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من هناك يطلع قرن الشيطان، حتى إن الدجال يخرج من هناك، يخرج من خراسان ومعه 70,000 من اليهود. إذن فوفد اليمن كما قلنا وفد الأشعريين، هذا وفد مبارك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وتفقهوا في الدين وتعلموا الإسلام، ثم عادوا إلى قومهم ناصحين مرشدين داعين معلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.